بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجعبري رحمه الله الحديث 27. الحديث 27 وبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال نافع أو مالك: هو تزويج المولي موليته بشرط أن يزوجه موليته ولا مهر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. الشغار محرم والزواج به باطل، هذا إذا تم على أن يكون بضع هذه مهر هذه بغير مهر بغير سداد، لا قليل ولا كثير. أما إن حصل صداقا للمرأتين فإنه يصح ولا يكون شغارا محرما، وإنما المنهي عنه ما تقدم ذكره. هل فيه تعليق هنا؟
قال المعلق: قال السيوطي: الشغار بمعجمتين مكسورة، مكسور الأول، والشغار أن يزوج الرجل ابنته إلى آخر. قال الشافعي: لا أدري هل هذا التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر أو نافع أو مالك، حكاه البيهقي في المعرفة، وقال الخطيب وغيره. هو قول مالك وصله بالمتن المرفوع، بين ذلك مال ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد. وقال الحافظ بن حجر الذي تحرر أنه من قول نافع، بينه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر.
قوله الشغار كذا مدرج من قول نافع،
بينه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره. قال ابن حجر: قال ابن عبد البر: ذكر تفسير الشغار، ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. قلت: ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن
القاضي. ولا يريد
ولا يرد ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير، وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصر ذلك، فإن في تصنيفهما تصنيفيهما. نعم، اختلف الرواة عن مالك في من ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في المعرفة: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال، ملخصا من الفتح.
والظاهر أنه من قول نافع: الشغار كذا وكذا، وفي لغة أن الشغار هو الفراغ، بمعنى أنها فرغت المرأة عن كونها لها صداق، وكان بضع الأخرى فارغا عن الصداق والأخرى كذلك، حيث أنها تكون تحصل الزواج بغير مهر. والله يقول: يعاف النساء صدقاتهن نحلة.
قال: الحديث 28 به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه،
أي حتى يدع، كما جاء في بعض طرق الحديث أنه لا يخطب على خطبته، ولا يجوز ذلك حتى يترك، فإذا ترك جاز لمن أراد أن يخطب أن يخطب. أما وقد خطب وقبل ثم يأتي ينجش عليه، أو يأتي مثلا يخطب على خطبته فيغريهم بمال، أو يغريهم مثلا بشيء من المغريات ويخبب البنت أو أهلها على الأول، هذا غلط، ويسبب الشحنان، ولا يجوز ذلك. وما كان من بابه كله لحسن التعامل بين المسلمين، وأن ذلك خلاف حسن التعامل، فإذا ترك فمن شاء أن يخطب. نعم، الزواج صحيح مع الإثم.
قال الحديث 29 به أنه طلق امرأته امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس تلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء.
هذه مسألة مختلف فيها في طلاق المرأة في حال حيضها والطلاق البدعي. والصحيح أن الطلاق البدعي يقع مع الإهل أخذا بما جاء في هذه الرواية فتمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ذلك حسبها تطليقة على عبد الله بن عمر قال وحسبت عليه تطليقة. نعم. فإذا اجتنب ذلك سلم الإثم وصح طلاقه بلا شك ولا أيضا ارتياب كونه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ويطلقها طلقة واحدة ما يكرر في مجلس واحد ويطلقها يعني ماذا هذا طلاق سنة طلاق البغية أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها وفي طهر جامعها فيه أو يطلقها أكثر من تطليقة من ثلاث تطليقات في مجلس واحد. نعم. الحاصل أن الطلاق البدعي في مثل هذا الحالة يطلقها وهي حائض من أهل العلم أن يقول أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أنه لا يقع طلاقه لكن ما دام قد حسبه النبي صلى الله عليه وسلم حسبها على ابن عمر هو تحسب الهدي هديه. نعم. تحسب عليه حسبت عليه فعلى غيره كذلك وذاك عام وهذا خاص حديث أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد حديث عام وما كان من بابه وهذا خاص تلك مطلقات وهذا مقيد أو مبين. نعم.
الحديث 30 وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.
وفي حديث آخر الولد بالفراش وللعاهر الحجر والفراش المقصود به الزوجة أو المرأة المقصود به المرأة فيلحق لأخواله ويقال فلان ابن عبد الله أو من ذلك. أما أن يلحق بالزاني فلا يولد الفراش أي للمرأة المرأة يطلق عليها فراش وللعاهر أي الزاني الحجر. فهذا الحديث وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين لأنه ما يلاعن من يحصل التلاعن إلا أنه يرميها بالزنا فإذا رماها بالزنا إن كان له بينة أربع شهود قامت عليها قام عليها الحد سلم البينة وإلا حد في ظهره كما جاء وهو وإن لم يكن له بينة على ما فعل على ما قال وادعى وهي تنكر ذلك ولا تعترف يتلاعنان قد جعل الله لهن سبيلا فيشهد أربع شهادات بالله أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله إنه لمن الصادق وفي الخامس يشهد أيضا ثم يتبعها بقوله أن عليه لعنة الله إن كان الكاذب كرمها بكذب وينبغي أن ينصح أن ينصحه القاضي قبل ذلك كما جاء في السنة أن يعظه وهكذا يعظها ما جاء إن الله يعلم أن أحدكم لكاذب فهل فيكم من كاذب وهكذا إذا انتهى رجع إليها فتشهد أربع شهادات بالله على أن ذلك المنوال إنه لمن الكاذبين وإن لم تشهد ذلك الحد قام عليها إنه لمن الكاذبين والخامسة بعد شهادتها بذل تلك الشهادات تزيد فيها كلمة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين كان من الصادقين أي أنها زنت في دعواه ثم يفرق بينهما بغير طلاق ولا يتجتمعان أبدا لا في دنيا ولا آخرة لا يجتمعان طلاق متلاعنين يعني لا بعقد جديد ولا زواج جديد ولا يمكن زواجه بها أبدا ولا زواجها به. طيب الولد الذي في بطنها قد تكون حملت من ذلك الذي اتهمها به، هل يلحق لأبيه؟ لا ما يلحق، لأنه قد انتفى منه، ولا عن أنها قد زنت وأن هذا المتضمن لما تضمنه ما في بطنها ليس منه، أنها زنت خلص يلحق بالحق بأمه فلان من فلانة أو فلان من أبيه أو ما إلى ذلك، لا يرث من أبيه ولا ينسب إلى أبيه ولا يدعى به أنه ابن فلان، ينسب بأمه والحق الولد بأمه. نعم قرأ الحاشية. نعم.
الحديث 31 به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم رجم يهوديين زنيا،
وفيه إقامة هذا كلها عن ابن عمر وكلها بالسند الأول وكلها صحاح، ما أدري هل هذا صحيح ولا كلها من الصحيحين في هذهما السلسلة الذهبية عند مالك وطعيه عن مسند الشافعي عن طريق مالك ونحو ذلك. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا، وكان اليهودي يجنح عليها ليقيها الحجارة حين رجموها لشدة عشقه لها، وفي هذا دلالة على إقامة الحد على الكافر. أما قول الله عز وجل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أنه دعا بالتوراة، فنعم دعا بالتوراة ليقررهم أن هذا الحكم موجود في كتابهم وأنهم لم يعملوا بكتابهم ولا بما كان عليه، وقال اللهم إني أول من أحيا قبل بعد أن أماتوه أحيا شرعك أو دينك بعد أن أماتوه نحو هذا. وليس معناه أنه ما أقامه إلا بشرعه وأتى بالتوراة وضعت ثم جاء اليهود يقرأ أمامها من هنا ومن هنا وترك وضع يدها على آية الرجل، قال عبد الله بن سلام رفع يده، فلما رفع يده إلى آية الرجل تحتها الشاهد إقامة الحدود، وفي ذلك فضل للمسلمين على المسلمين ونعمة وبركة عليهم، وهي حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهكذا فيما يتعلق برجم المحصن الزاني المحصن جلد الزاني البكر شربة الخمر تطهير السارق، كل هذا من أسباب حياة الناس وسلامتهم وأمنهم وأمانهم. أي الحج
حديث 32 وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في محجن قيمته 3 دراهم.
هذا ومكان من بابه فيه قطع يد السارق، لقول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكالا من الله. واليد إذا أطلقت المقصود بها في اللغة ما كان يعني الكف إلى الرسل فيقال لها اليد، فإذا أريد بها الزيادة جاء ببيان بقول الله رسول أيديكم من مرافق في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم في الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فلما كان المقصود باليد زيادة على ما هو معروف في اللغة قال إلى المرافق، وإلا كان المقصود وإلا لو لم يكن أيديكم وما جاءت السنة تبين أنه غسل يده حتى شرع في العضد يكون المقصود قصدها إلى هنا، إلا أنه جاء دليل من الكتاب وجاء دليل من السنة على المقصود أنه المرافق. فقوله يعني قطع في كذا وكذا تقطع في ربع دينار ومكان عادله، إذا أخذت من حرز أي مكان محفوظ وحرز الدنانير والدراهم صناديقها أماكنها المخصوصة بها، وحرز الغنم مثلا الزريبة، وحرز الذرة وما كان من ذلك من الشعير الجريم قرينها، وكل حرز بحسبه، فإذا أخذ ما ثلاثة دراهم أو ما يعادل ثلاثة دراهم من شيء محروز، من شيء محروز كما هو عرف عليه من أن ذلك حرزه، فإنها تقطع يده في ذلك. وكان بعض الزنادقة يعترض على هذا الحد، وأن يد يعتبر نصف الدية تقطع في ربع دينار، يعترض على ماذا، يقول يد بخمس مائين أسجد وديه ما بالها قطعت في ربع ديناري. فردوا عليه: العز الأمانة أغلاها وأخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ورد عليه أيضا: كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. فنعم هي صدية، هي صدية، لكن مع ذلك في ربع دينار، ربع دينار تقطع، تهون إلى هذا المستوى. كل ذلك كل ذلك يعني عناية بسلامة العباد وأمن البلاد، وعناية أيضا وعناية بأموالهم وحفاظا عليهم. هذا من أهم مقاصد الشريعة، أن تقطع اليد من أتعاد النسبية في ربع دينار. هو الذي أشرنا إليه في مقاصد الشرع، مقاصد الشرع سلامة العباد وسلامة البلاد وأمن البلاد وعدم ترويع الناس، وأن هذه الحدود زواجر، فإذا تركت هذه الحدود تجرأ أهل هذه الأمور والخيانات ومن كان على شاكلتهم على حدود الله وأعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين، فلا يزجرهم زاجر، فما يكون هناك سلامة للناس، ولا لأموالهم ولا لأعراضهم ولا لدمائهم ولا لطرقهم.
قال: وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فيه من جن قيمته ثلاثة دراهم. قال السيوطي: مجن بكسر الميم وفتح الجيم اسم لكل ما يستجن به أي الستر، والمقصود الترس،
ترس الذي يستجن به في الحرب.
قال: الحديث 33: وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ذهب الإنسان مثلا يعدد يقول: شرب الديزل مسكر، شرب كذا مسكر، شرب كذا مسكر، شرب كثرة مسكرات، أكل بعض أنواع الكات مسكر، خدر أسكر، يعني تكثر، حشيشة مسكرة. لكن جاء هذا الجامع: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، سواء كان من نوع ما يصنع من الزبيب والتمر، أو ما يصنع من مذالي، أو من غيرها، أو من الشعير، أو من غيره، كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. نعم. إنه يذكر على أن الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، البيضة ما تعدل ربع دينار، لكن المقصود أن هذه ذريعة إلى ما عداها، وأن هذا يجرئه إلى أن يسرق ما تقطع به يده، وهذا سبيل للتعويد. لهذا إذا رأيت ولدك يتجرأ على سرقة مثلا شوكولاتة دكان أو شيء يعني لا يعادل شيء مثل هذا، يعود على العفة من بدايته حتى لا يتعود على سرقة ما تقطع يده، ويعلم التربية الصحيحة هو وغيره. أما القول أنها يسرق البيضة فتقطع يده، البيضة التي توضع على الرأس الذي عند الحروب الذي يكون تحتها المغفر وتكت الرأس من ضربات السلاح، هذا القول فيه نظر، وهكذا قوله حبل السفينة، هذا القول فيه نظر، لأنها على سياق ما هو شائع بين الناس وما يسترش أخذه. نعم. فالمقصود أنها البيضة المعروفة، واللام هنا عهد الذهن اللي ما يتبادل بالذهن، وهكذا الحبل المعروف، لكن هذا سد لذرائع المحرمات، وعلى أنه يجب الإنسان التعود على الخير لا على الشر، وأن من تعود على سرقة البيضة تعود على سرقة ما هو أكبر منه حتى يسرق ما تقطع به يده. وهكذا من كان بداية أمره إلى شركة الشيء التافه ربما وصل إلى شركة الناتج بعده يده. هذا هو المعنى.
الحديث 34 وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.
أما من تاب فقد تاب الله عليه، الشرك مدونه، والذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يتوبوا وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. والسائل من الذنب كمن لا ذنب له، أما علمت أن التوبة تهدم ما قبلها، الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، الحج يهدم ما قبلها. قال الحج المقصود هنا إذا اقترن بتوبة، وإن كان لم يذكر في هذا الحديث لكن في مضمونه، فهذه سنن البيهقي. فنعم يتوب الله على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ومن تاب وعمل عملا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الإنسان يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفور رحيم. لكن هنا مات وهو مصر على شرب الخمر، قد يكون من ذوي التوحيد، ورجل يدعى حمار كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، أتي به فرجل جلد ثم أتي به فجلد. قال عمر أو بعض الصحابة رضي الله عليهم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. لا تعين الشيطان على أخيكم الشيطان، لا تعين الشيطان على أخيكم. فقد يكون يحب الله ورسوله، قد يكون كذلك يعني ماذا عنده توحيد وابتلى بهذا المرض. نعم قد يصلي ربما لكن ما نهته صلاة عن الفحشاء والمنكر لعدم أدائها أداء صحيحا، فلهذا مثل هذا إلى الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء حديث آخر: وإن شرب الرابعة فاقتلوه. حديث منسوخ في حديث الذي ذكرنا قصة النعيمان ما أكثر ما يؤتى به، قوله فاقتلوه منسوخ. بقي أمرهم حديث قصة النعيمان الذي أشرنا إليه ما أكثر ما يؤتى به. بقي قوله لم يشربها. قال أهل العلم: لم يشربها إما أنه لا يشتهيها أو أنه يحرم منها دون غيرها من ما يغنيها عنها من أمور الآخرة ونعيم الآخرة. والقول الأول أقرب بدليل قول الله سبحانه: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. وقوله تشتهي أنفسهم شامل لكل ما تشتهي نفسه، فيحمل على هذا أنه لا يشتهيها، أنه لا يشتهي أو لا تخطر على باله أو لم تكن يعني يراها. وهكذا أيضا: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلو رأى شيئا ومنع منه لحزن، والجنة ما يحزن فيها أحد. وهكذا: لا مقطوعة ولا ممنوعة. فلو رأى ومنع الجنة ما فيها شيء ممنوع. فدل هذا أنه لا يشتهيها أو لم تكن تعرض له حتى يراها فيشربها، لهذا يكون مكفيا بغيرها من النعيم الآخر. نعم إيش قالوا؟ قلت شيء؟
قال الحديث 35 وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب.
الضب معروف، ولما ذهبنا إلى لعلكم تعرفون يبيعونه في الطرقات، يعني شيء صغير أكبر من الفأر الكبير، أكبر منهم أحجام كبيرة يرفض. هذا الضب بدون عين، أما الضبع فذاك وحش يأكل الحمير، وحش كبير معروف، يعني الضبع هو اللي يسمونه العرج يسمونه كذا. فنعم ذاك وحش، أما هذا فشيء يأكل يبيعونه حتى في الطرقات هناك في الأسواق.
سئل عن الضب فقال: لست آكله ولا محرمه.
معناه أنه حلال لمن أراد أن يأكله، لكن نفسه تعرفه ما قاد يأكله، يعني ليس في بلده. فقد تعاف نفسك، قد تعاف نفسك شيئا جميلا، يقول لك هذا لحم جمل تقول ما أريده، وهو حلال هذا لحم فرق ما يجي، ما أريد أنا، ما تحرم. فمعنى حلال، لو كان حراما لما تره خالد أمامه وأكله وينظر، أقر على ذلك وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ما قرره فليتبع. فالرب حلال.
قال الحديث 36، وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا لا إلا كلب ماشية أو ضاريا أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان.
إذا اقتنى كلبا ليس كلب ماشية، يعني كلب ماشية معناها ماشية الإبل، ماشية الغنم، ماشية البقر، يكون مع الماشية يعني يذود عن الماشية لا سيما الغنم، ولا كلب حرف يعني يذود عن الزراعة الذي يقرب منها ينبح فيه حرف الزرع، ولا كلب حراسة للبيت أو نحوه. أما كان كذلك جاز في هذه الثلاثة، وما لم يكن كذلك ينقص من أجله كل يوم قيراطا. والله أعلم كم دار هذا الكلام. نعم.
شيخ، بعض الكلاب تأتي عند البيت حتى ترمي لها بعض
ما لم يكن، ما لم يكن لكلب حراسة لا يحتاج له. أما إذا أعطاه كونه في شارع وأعطاه فهي كل كبد رطبة أجر. وقد جاء الأمر بقتل الكلاب، قال فنسخ ذلك فقال: هي أم من الأمم تقتل منها الأسود البهيم فقط. قد جاء حديث يعني أنه إلا كلب كذا، يعني ماذا في بيع الكلب، بيع الكلب يجوز بيع الكلب إلا بيع إلى كلب حرف أو ماشية، نهى عن بيع الكلاب إلا زيادة إلا حرف أو ماشية. هذه زيادة شاذة، ما يجوز بيع الكلب مطلقا، وإنما المقصود اقتناؤه، المأذون فيه هنا اقتناؤه، أما شراؤه أو بيعه لا كلب حرف، لا كلب ماشية، لا كلب زرع، لا أي كلب من الكلاب لا يجوز بيعه. لهذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب وثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. حديث آخر جاءت فيه زيادة: إلا ثمن كلب، إلا ثمن ماشي، إلا كلب صيد أو كلب ماشي أو كلب كذا. هذه زيادة الذي فيها إلا كلب كذا معنى يجوز بيعه وشراؤه زيادة شاذة لا تثبت، فلا يجوز بيع الكلاب مطلقا ولا شراؤها.
قال المعلق قوله: إلا كلب ماشية، قال عياض: المراد به الذي يسرح معها لا الذي يحفظها من السارق. قال: ضاريا أي معلما للصيد معتادا عليه. قال أبو جعفر:
ما علمتم من الجوارح كلبين تعلمونهم مما علمكم الله وكل ما أنسكن عليه.
قال أبو جعفر المنصور لعمر بن عبيد: ما بلغك في الكلب؟ قال: بلغني أنه من اقتنى كلبا لزرع لغير زرع ولا حراسة نقص من أجله كل يوم قيراط. قال: ولم ذلك؟ قال: هكذا جاء الحديث. قال: خذها بحقها، إنما ذلك لأنه ينبح الضيف ويروع السائل.
سمي.
قال الحديث 37، وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
الذي ما قد أخذ معنا السند، سند الحديث هذا الأربعين كلها سندها في أوله، وبه أي بالسند الماضي، الإسناد الماضي إسناد من طريق مالك عن نافع بن عمر، هذه سلسلة عند المحدثين قالها السلسلة الذهبية أي كلهم أئمة.
وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال المؤلف الجعدري رحمه الله: قلت نسخ عمومه ما رويته عن مسلم عن جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فقلت: ثم قال عليه الصلاة والسلام يوما: عليكم بالأسود البهيم ذي النقصتين فإنه شيطان. وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أسود البهيم أي السواد الحالك، وعنده نقطتان على عينيه، يعني تكون على عينيه نقطتان، هذا شيطان يرسل
للنقطتين فإنه أسود فإنه شيطان. وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم:
والنقطتان لون آخر غير لونه الأسود، لون غير الأسود على عينيه، إما بياض أو نصف البياض أو عبارة غير الأسود.
وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتل الأسود البهيم فإنه شيطان.
نعم، ناسخ ومنسوخ، كان أمر بقتلها مطلقا، ثم جاء ما ينسخه أنها لا تقتل كلها إلا ما كان من أسود بهيم أو كان العقور، كما جاء في الكلب العقور في السبع خمس ضوارب الخمس التي تقتل بالعلم حرم، أو كان أيضا أو كان كلبا ربما حصل منه ضرر في غير ولو لم يكن عقورا، لكن حصل منه ضرر وتوسيخ وفساد في البيت في الأمكنة حتى لو كان للزرع.
وعنه عن جابر أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولا ضرر.
وعنه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن بالحل والحرم، وعد منها الكلب العقور، فبقي غيرهن محرم القتل. محرم القتل. الحديث 38. وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد دمرت.
هذا فيه أن الخيل التي قد دمرت سابق بينها بمسافة أبعد كما جاء الصحيح، والتي لم تضمر بمسافة أدنى، لأنه إذا سابق بين الخيل المضمر وغير المضمر أدى إلى أن غير المضمر يجتهد فيشق عليه ذلك، ربما هلك، وكان هذا من عدم العدل بين الخيلين. لكن المضمر لن يكون يعلف ثم يجعل يكون في مكان يعني شدة الحركة شديد حرارة فينزل عرقه ويوضع عليه شيء حتى يقبل ينزل حرقه، ثم أيضا يعني يعلف بالعلف الناشف الجيد ولا يشرب إلا القليل، هذا يكون ضامر البطن مفتول اللحم سريع. وقد ذكر في عدة أحاديث الجواد المضمر خير المضمر، بينما الذي يعلف ما أراد من العلف ويشرب ما أراد من الشرب وكذلك أيضا يكون في الظل، هذا يكون باردا إذا جرى كثير ربما تعب وفحم ومات. فلهذا من العدل أن لا يسابق بين هذا وبين هذا، إنما يسابق بين الخيل المضمر مع بعضها وغير المضمر مع بعضها. وفيه أن المسابقة مشروعة بين الخيل، وما كان التشجيع فيه من جهة ليس من باب القمار، أما إذا كان على سبيل القمار فلا يجوز. توسع الناس في هذه الأزمنة في المسابقة، يعني من فعل كذا فله جوال، من فعل كذا فله ساعة، من فعل كذا فله نظارة، من فعل كذا، يعني في مسألة مسابقات بين الأولاد في بعض الأمور حتى على مستوى تمثيليات، هذه أشياء غالبها ديدنها الإخوان المسلمون تأتيان طريقهم وليست يعني من قديم الزمان، يعني أحدثوا في المسابقات ما ليس منها، مسابقات شرعية ما ليس منها، وفي كثير منها. هما غير مكلفين في ذلك الحال، والكلب لما بقي تحت السرير ما دخل جبريل عليه الصلاة والسلام، فلهذا اجتناؤه في البيت غير راضي، ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم راضيا به، أمر به فأخذه. لا يعود الولد على تربية الكلاب.
قال المعلق: قال السيوطي رحمه الله: أضمرت هو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا ثمينا وتجلل فيه لتعرف،
تجلل أي تغطى، معنى أنها يجعل عليها شيء يجللها بشيء دافئ شديد حتى ينزل العرق منها، والأكل قليل والماء شربها ما يكون كثيرا، كالقليل من نوع جيد مثلا مثل حبوب الذرة مثل كذا، حتى يكون مفتول اللحم، حتى يكون خفيف يعني الجسم مفتول اللحم وليس بطينا ولا شد ولا كثير الرشف.
وتجلل فيه لتعرق ويجد عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجلد.
يعني غالب ما يكون اللحم مسترخيا من وجود العرق تبلل.
الحديث 39. وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر إبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ثم نفلوا بعيرا بعيرا.
معناها لأن السهمان تكون بين الغانمين، والنفل الزيادة إذا زاد شيء قسمه بينهم نافلة وعطاء وإكرام، وممكن أن يخص بالنافلة واحدا دون آخر أو بعض الجيش دون آخر بسيف مثلا بدرع بشيء من العطاء إكراما له على جهده على ما يقوم به على أتعابه على كذا النافلة. قال ونفلني كذا، أعطاني سهمي كذا ونفلني كذا، نفلني النافلة أي عطاء زيادة تشجيع.
قال الحديث الأربعون: وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا كان له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق.
يعني كأن تكون زيد وعمر شركاء في عبد، فجاء واحد جاء زيد وقال أنا عتقت نصيبي من هذا العبد، إذن يا زيد يلزمك أن تشتري حق حصة عمر ويكون العبد في نصيبك ويكون حرر تركبة كاملة، فإن لم تستطع أن تشتريه يشتري زيد يكون أعتق منه ما أعتق لك اللهم صلى الله عليه وسلم، يكون بعض نصفه حر ونصفه عبد ويأخذ حكم المبعض، وإلا عتق منه ما عتق. أعد الحديث.
الحديث الأربعون: وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا كان
شركا أي نصيبا. هذا ليس فقط بين اثنين، هب أنهم اشتركوا في 10 وعتق واحد منهم وما استطاع يشتري انصباء الباقين يعتقهم، نصيب 9 نفر في العبد هذا ويعتق ويصير حر، قال أنا أعتق 10 حقي وما استطيع اشتريها انصباء أنصاتك، يبقى فيه 10 حر وتسعة منهم عبد.
من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد،
كان له مال أي عنده قدرة على الشراء،
مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل،
قوم عليه قيمة عدل، أي واحد يأتي عدل يقول يعني الذي أعتقه مثلا هما اشتركوا عمرو أو زيد، الذي أعتقه يقوم 100,000 وبقى عليه 100,000 يسلمها لهذا، هذا العبد يسوي 200,000، أعتق نصفا له 100,000 يبقى عليه 100,000 يعطي فلان يصير حرا، قول قيمة عدل خبير بأثمان العبيد.
قوم عليه قيمة العدل، قيمة العدل
عالقات عليه الوقت. زيد وعمر اشتركا في بيته، فكان احدهما انا اجعل نصيبي من هذا البيت يعني وقفا، هل يلزم ان يشتري نصيب عمر؟ لا ما يلزم، ولا يقاس عليه، لانه ممكن ان يميز نصيبه يجعله وقفا من البيت، ممكن ان يميزه يجعله وقفا، يميز ممكن يجعل جدار حتى لو كان منهم جدار يقول هذا نصيبه وقفا تتصرف في قصته، واخذ الارض شركاء في قطعه ارض ما يقاس عليه، ممكن أن يميز أرضية يقول هذا وقفنا، لكن العبد كيف يميزه؟ يستطيع يميزه لهذا يقوم عليه، يعني إذا أوقفها إذا أوقف منها تبع، يعني هذا إن استطاع وإلا بيعته وحي لهذا الحق، بس ما من هذا يوقف
ما في شبعة
فيها،
ما تكون في شبعة فيها
شبعة
يقول
أنا اليوم
شبعة أيوه شبعة لا شوف يعني إذا عرض الأرض والبيت نعم الشرك، إذا كان شركاء له أن يشتري، لكن هذا ما عاجز أن يشتري، ثاني له شوف يعني يبيع منه،
لا يقول له أنا أوقف ثانية أشتري أوقف راح أشتري
لا لا له أن يبيع منه، له أن يوقف بيته، له أن يوقف أرضه، ولو لم يبيع ما يلزم أن يبيع.
فأعطى شركاؤهم حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق آخر الأربعين في الأربعين في الأحكام للشيخ إبراهيم شيخ الحرم الخليل عليه السلام. كتب ثالث محرم سنة 2800 بصفد المحروسة. كتب نعيم بن محمد بن نعيم لطف الله به، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلامه.
انتهى الأربعين.